السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل درسنا في كتاب الزكاة في باب زكاة النقدين، وهو ما شرعنا به في الليلة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلاتا بالفضة.
ذكرنا في الليلة السابقة أنه يباح للرجال التحلي بالفضة، وذكرنا أن التحلي بالفضة أو الباب واسع في الفضة أكثر من سعته في الذهب، فلا يجوز للرجال التحلي بالذهب إلا شيئا يسيرا بالنسبة كما سيأتي إن شاء الله للتحلية السيف. قبيعة السيف تكون من الذهب ولا تكون أيضا كثيرة، بحيث أنها تكون شيئا يسيرا، وإن كان قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت قبيعة سيفه 8 مثاقيل، لكن هذه 8 مثاقيل ليست شيئا يسيرا، هذه قرابة نصف نصاب، لكن العلماء قالوا ربما أنها ليست من الذهب الخالص وإنما ذهب وفضة، فكان وزنها 8 مثاقيل. فباب الفضة أوسع، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى توسع في التحلي بالفضة كما ذكرنا، حتى أنه يجوز اتخاذ مثلا القلم من الفضة والساعة من الفضة، لكن المذهب سيأتينا أنه يتحلى بأشياء يسيرة، بآلات الحرب ونحو ذلك، وكذلك للضرورة كالخاتم، الخاتم من الفضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من ورق منقوش عليه محمد رسول الله، وكان هذا أيضا لحاجته إلى مراسلة الملوك والرؤساء، فيختم بهذا الخاتم حتى يثبت أن هذا الكتاب أو هذا الخطاب قد ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أنه يباح أن يتختم الإنسان بخاتم فضة، وسواء كان فصه منه أو من الفضة أو من غير الفضة كالأحجار الكريمة وكالجواهر ونحو ذلك، لا بأس أن يتحلى الإنسان بخاتم الفضة أو أن ينقش عليه اسمه أو نحو ذلك. وذكرنا أنه لا بأس أن يتختم بيده اليمنى أو بيده اليسرى، لأن كلا الأمرين قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح أنه تختم باليمين وباليسار. وكذلك ذكر العلماء أنه يكره أن يكتب على الخاتم شيء فيه ذكر الله مثل الاسم، فإن كتب فيه اسمه وفيه مثل عبد الله أو عبد الرحمن أو مثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه رسول الله، فالأولى أن يجعله بيده اليمنى، لأن اليد اليسرى كما ذكرنا في باب الاستنجاء والاستجمار مخصصة لإزالة القذر والوساخة، فلذلك يكون ينحيه في اليمنى حتى لا يصيبه عند الاستنجاء أو كذا شيء من النجاسة أو شيء من الماء المتنجس أو نحو ذلك. ويذكر العلماء أنه إذا دخل الخلاء، إذا دخل الحمام، يجعل فصه مما يلي يده بحيث أنه يقبض عليه حتى يكون يعني لا يخرج ذكر الله إلى الخارج، إلى الخارج. كذلك يباح للرجل أيضا من الفضة حلية المنطقة. حلية المنطقة هذه المنطقة هي ما يوضع من الحزام على منطقة الرجل، على الخصر، على الخصر يوضع، الذي يتحزم الحزام، أو كما يأتي الكمر بعد قليل، الكمر الذي يحتزم به الإنسان سواء في الإحرام أو يضع فيه النفقة أو يحتزم به للعمل أو نحو ذلك. فهذا أيضا يباح أن يحليه بشيء، أن يكون الحزام هذا محلى بشيء من الفضة. نعم.
واتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة.
أي نعم، هذا الدليل على أنه يجوز أن تكون المناطق أو الأحزمة التي يربط فيها الخصر، هذه يجوز أن تكون محلاة بالفضة بشيء يسير. نعم، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا، فوجب أن يساويها، حكما.
كذلك أيضا يلحق بها ما ذكره المؤلف، وهي في الأشياء التي يستعملها المجاهدون للحرب، كحلية السيف كما قلنا، حلية السيف، لأن الصحابة كان في سيوفهم، في مقابض سيوفهم أو في قبيعة السيف شيء من الفضة أو شيء من الذهب، أو شيء من الذهب. قال والجوشن، المراد بالجوشن هو الدرع، هو الدرع من حلق يصنع للحماية من ضرب سيف أو من رصاصة ونحو ذلك، الدرع الذي يلبسه المقاتل، يلبسه على صدره، على صدره ليحمي صدره، ويكون من حديد أو من كذا، فهذا لا بأس أن يكون كلاليبه من فضة أو محلى بالفضة، وذلك لإظهار أو لإغاظة الكفار، لإغاظة الكفار، إنه إذا ظهر الإنسان بالمظهر اللائق وبلباس يعني بلباس جيد يوحي هذا إلى العدو أنه يعني عنده القدرة المالية وعنده كذا، وأنه يعني يستطيع أنه يعني يقاتل ونحو ذلك. فهذه الآلات الحرب يعني إنما جاز تحليتها بالذهب والفضة لأنها فيها إغاظة للعدو، إغاظة للكفار. فإذا الجوشن، الجوشن كالسيف، قال السيف، قال الجوشن يلحق به، الجوشن هو الدرع الذي يوضع على الصدر وعلى الظهر ونحو حماية للإنسان من ضرب سيف أو إطلاق رصاصة ونحو ذلك، فهذا أيضا يجوز تحليته بالفضة. نعم. وكذلك الخوذة، الخوذة هي ما يوضع على الرأس أيضا لحمايته، فأيضا هذا في حال الحرب ونحو ذلك، فيجوز تحلية الجوشن أيضا باليسير من الفضة، لا يكون فيه إسراف أو تبذير، لا يكون فيه إسراف أو تبذير. ولذلك يعني إذا كان كثيرا فحرمته تأتي من الإسراف والتبذير، والله سبحانه وتعالى أهان عن الإسراف والتبذير، لكن إذا كان الشيء يسيرا فلا بأس به. نعم.
والخف والران.
أي نعم، والخف أيضا، الخف ما هو ما يلبس على القدم، فكذلك يجوز أن يكون فيه شيء من الفضة. وكذلك الران، الران يبدو أيضا أنه هو فارسي، هذا كلمة فارسية، ويبدو أنها تلبس على القدم، فهذه أيضا كل هذه تلحق بحلية المنطقة، حلية المنطقة لأنها مثلها، حلية المنطقة اللي هي يتحلى بها الإنسان أو يربطها للحاجة في للزرع أو نحو ذلك، أو للشغل أو للقتال أو نحو ذلك، يربط على أو للنفقة يضع فيها نفقته أو جواله أو نحو ذلك، يعني يحفظ بها ماله، فهذه ملحقة بحلية المنطقة. نعم.
وحمائل السيف،
حمائل السيف هي يعني الأربطة التي توضع في السيف، الأربطة التي حتى يعلق في على على الكتف، كذلك الحمائل هذه احيانا قد تحلى بخيوط من الفضه او بالفضه، فهذا لا باس به ايضا.
قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب، النشاب والكلاليب.
ايضا تركاش النشاب، التركاش ايضا هذه ليست كلمه عربيه وكانت في زمنهم، لكن تركاش النشاب ما هو التركاش وما هو النشاب؟ يعني كل هذه آلات حربية، آلات حربية. التركاش ما هو؟ تعرفون التركاش ها محمد؟ تعرف التركاش؟ تعرف التركاش؟ حد يعرف التركاش؟ ما حد يعرف التركاش. التركاش هو الجراب الذي يوضع فيه الأسهم، السهام الذي يوضع فيه السهام، الجراب يعني المحارب أو المقاتل معه جراب في جنبه ليضع فيه السهام، هذه النبل الذي يطلقه. والنشاب هي السهام، السهم، السهم مو القوس، السهم الذي يطلقه يقتل به، هذا النشاب يسمى. فتركاش النشاب أي جعبة، الجعبة أو الوعاء الذي توضع فيه النشاب، الذي توضع فيه السهام، فهذا أيضا التركاش. وكذلك النشاب يجوز تحليته، النشاب السهم يجوز أن نحليه، نضع مثلا رأسه من فضة أو نضع فيه شيء من الفضة ونحو ذلك. والتركاش هو الجعبة، هذه أيضا تحلى وتلحق بالحلية المنطقة بالحزام. نعم.
والكلاليب،
الكلاليب أيضا الحلق، وهي الأشياء التي تمسك بهذه الأشياء، يعني يجوز أن تكون هذه الحلق من فضة أيضا. نعم.
لأنه يسير تابع ولا يباح غير ذلك.
لأنه
يسير تابع،
أي نعم، لأنه يسير تابع، وهذه قاعدة دائما، أن اليسير التابع لا يحتسب، اليسير التابع لا يحتسب. ولذلك يقول العلماء الحرير محرم على الرجال ولا لا، لكن إذا كان يسيرا تابعا جاز أن تلبسه. كيف يكون يسيرا تابعا؟ قالوا بقدر إصبع في الثوب، قلم علم كذا بقدر إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا إذا كان من الحرير، لأنه هذا يسمى يسير تابع، يغلب يعني الحرير مغلوب وغيره غالب، فهذا هو الأكثر، يكون غير الحرير أكثر. فدائما إذا كان يسيرا تابعا تجاوز عنه، إذا كان يسيرا تابعا في كل شيء، إذا كان يسيرا تابعا لا أثر له يكون جائز. ولذلك بعض العلماء مثلا حتى خيوط الذهب في 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 مثل المشالح ونحو ذلك، يعني بعضهم قال ان المشالح هذه تحلى بخيوط الذهب، هذا ولكن غير صحيح، هذا يعني هو يسمونه الزري، هذا الزري ليس من الذهب، ليس من الذهب. ولذلك لو كان من الذهب كان تكون قيمة البشت أعلى بكثير من هذا، لكنه ليس. لكن لو أنه فرض أنه وضع خيطا من ذهب في مثل هذا، مثلا مثل هذا البشت خيط من ذهب، فهذا أيضا يسير تابع لا يحرم، لا يحرم، لا يحرم. نعم. فدائما اليسير التابع لا يكون رئيسي، هذا يجوز في كل شيء، ما يعني يكون لا يكون بس متبوع، اليسير التابع هذا لا بأس به. نعم.
ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل.
أي نعم، هذه الأشياء قلنا أنها آلات حرب، فالشيء اللي ما نحتاجه وفيها إسراف وفيها تبذير وفيها أيضا قد تورث العظمة والكبرياء، هذه لا يجوز أن تحلى بالفضة، ولا يجوز أن تحلى أصلا، يعني هذا من باب أولى تحليته بالذهب، هذا لا يجوز تحليته بالذهب، لا يجوز استعمال الذهب، ضيق جدا، يعني ضيق الشارع فيه، وإن كان رخص في الفضة، وبعض العلماء يقول أنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها لعبا، في غير طبعا الآنية، في غير الآنية يعني بالنسبة للتزين أو التزين وباب التزين يجوز بالفضة، لكن لا يكون هذا يعني مدعاة إلى الإسراف والخيلاء والتكبر، بحيث أن الإنسان يكون كل ما عليه أو كل ما يلبسه أو كل ما في بيته هذا مثلا من الفضة، يكون قلمه من الفضة، ويكون حذاءه محلى بالفضة، ويكون مثلا بشته محلى بالفضة، ويكون أزاريره فضة، ويكون هكذا وخاتمه فضة. هذا يعني نقتصر على بعض الأشياء الضرورية والأشياء الحربية التي فيها مصلحة، فيها إغاظة للكفار، لإغاظة الكفار. نأخذها واحد واحد علشان نبين ما هي. يعني ذكر أمثلة، هذه يقول أنه لا يباح، لا يجوز أنك تجعل في هذه الأشياء شيء من الفضة، لأنه لا داعي له، لأنه لا داعي له.
كتحلية المراكب،
تحلية المراكب مثلا واحد سيارته أو مثلا في الخيل والبغال والحمير، يعني الأشياء المركوبة سواء كانت سيارات أو كانت دواب، فيحلي مثلا سرج الفرس، مثلا سرج الفرس يجعله من الفضة، أو لجام الفرس يجعله من الفضة. لو كان في حاجة ربما مثلا لجام الفرس الذي يوضع في فمه، ربما يكون هذا أفضل من الحديد أو نحو ذلك أو النحاس ونحو ذلك، باعتبار أنه لا يصدأ ولا كذا ولا يضر الخيل ونحو ذلك، هذا لا بأس. لكن أن تجعل المركبة سواء كان حيوانا أو سيارة تجعلها كلها يعني محلات بالفضة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تحلية المراكب
ولباس الخيل،
أيوة لباس الخيل كالسرج واللجام ونحو ذلك. نعم.
وتحلية الدواه،
ها؟
تحلية الدواه،
الدواه تحلية الدوات، الدوات هي وعاء الحبر، وعاء الحبر يعني الذي كان يعني يغمسون فيه القلم، يضعون الحبرة في محبرة أو في ويسمونها دوات، يسمونها دوات. هذه أيضا يقول لا داعي لكون هذه المحبرة من الفضة، من الفضة. نعم.
والمقلمة،
البقلمة مكان الأقلام، هذه دوات والمقلمة مكان الأقلام، يعني علبة أو مثل القارورة أو نحو ذلك تكون من الفضة يضع فيها الأقلام. فالأقلام محل الأقلام هذا لا يجوز أن يكون، يعني هذه كلها لا داعي لها، يقوم غيرها مقامه، وهذا يورث الكبر والعظمة والفخر على الناس ونحو ذلك. وأيضا فيه كسر قلوب الفقراء، وفيه كسر العملة ونحو ذلك، هذا التحلي بالفضة بالأواني الكتابية ونحو ذلك من الفضة. وهذه المقلمة إذن الدوات هي الوعاء الذي يوضع فيه الحبر، والمقلمة هي الوعاء الذي يوضع فيه الأقلام. نعم.
والكمران،
الكمران هو مثل حلية المنطقة، الكمر نحن نسميه الكمر، وهو الذي يربطه الإنسان في وسطه مثل الحجاج وللنفقة للوثائق ونحو ذلك، هذا كمر يسمى، يسمى كمر، يكون شيء عريض منه، عريض وشيء خفيف، فيربطه الإنسان، فلا هذا ليس له هناك داعي أنه يحلى بالفضة، وهذا فيه إسراف وتبذير. ما يعني نحليها هذا الكمر، الكمر الذي نربطه على الوسط للإحرام أو نحو ذلك، هذا لا يجوز تحليته بالفضة. نعم.
والمشط، المشط، المشط،
إيه، وكذلك المشط، المشط لا يكون من الفضة إلا لو يعني الحاجة قائمة إلى ذلك، بحيث أن المرأة تريد أن تمشط شعرها وكان يضرها الخشب أو يضرها الحديد أو يضرها النحاس أو نحو ذلك المشط. وكذلك الرجل لو أراد أن يمتشط وكان يضره، لا يصلح إلا المشط من الفضة، يعني صحيا لا يصلح له إلا هذا، أما غيره فإنه قد يورث فيه حساسية أو جروح أو نحو ذلك، فيجوز في هذه الحالة. لكن أن يعمد الإنسان ويتخذ مشطا من فضة وهو يعني يقدر على أنه يكون المشط من الخشب أو من النحاس أو من الحديد أو نحو ذلك من غير ضرر، فهذا يعني يجوز في هذه الحالة، أو ولا يجوز في إذا كان لا يضره. نعم.
والمكحلة والميل،
كذلك المكحلة، المكحلة التي يوضع فيها الكحل لكحل العين هذه، والميل هو الميل المكحلة هو الذي يكحل به العين، بحيث أن الإنسان يضع الكحل في المكحلة، القارورة هذه تكون من فضة، وكذلك الميل العود العود الذي يغمس في الكحل ثم يكتحل به. هذا أيضا إذا لم يكن هناك داعي صحي أو ضرر عليه من غيره، وإذا كان يتضرر من ميل آخر غير الفضة، والفضة تكون أجود لكحل العين بحيث أنه يعني لا يصيبه ضرر، فإذا كان لا يعني يتأثر ويتضرر لا بأس أنه يضع الميل من الفضة، كما سيأتينا الآن إن شاء الله إباحة الذهب في أن يتخذ الإنسان يشد أسنانه بالذهب، يجعل أنفا من ذهب، يجعل كذا، سيأتينا إن شاء الله. هذه للضرورات، والضرورات قاعدة تبيح المحظورات، إذا اضطر الإنسان إلى شيء أبيح له استعماله. فإذا المكحلة هذه لا يجوز أن تكون من الفضة، وكذلك ميل المكحلة اللي هو العود الذي نكحل به العين هذا لا يجوز أن يكون من الفضة، لكن لو احتجت واضطررت إلى أن يكون يعني من ناحية صحية أن يكون ميلا من فضة فهذا لا بأس. نعم.
والمرآة والقنديل
كذلك، المرآة يعني إطار المرآة، المرآة التي ننظر فيها صورتنا، هذه أيضا ما لا داعي أن تكون إطارها من فضة أو محلات بالفضة. وكذلك القنديل اللي هو السراج، السراج الذي يستضاء به فهذا أيضا لا يحلى بالفضة، لا يجوز تحليته بالفضة. فإذا أشياء محصورة ولها أهداف ولها أغراض يعني نافعة وفيها مصلحة إنك تتحلى بها بالفضة، أما الشيء اللي ما له مصلحة ولم تدعو إليه ضرورة فهذا نبتعد عنه، لأن الذهب والفضة حل حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حل لإناثها، حل لإناثها، إلا أنه الفضة يتسامح في بعض الأشياء اليسيرة، لكن الذهب لا يجوز أن يلبس الرجل شيئا من الذهب مهما كان. نعم.
ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير.
إذن هو يتحدث الآن عن الرجل، وسيتحدث الآن عن المرأة ما الذي يباح لها من الذهب والفضة. أما الرجل فهو يباح له الأشياء اليسيرة التي ذكرناها من الفضة، ويباح له أيضا من الذهب، الآن يتحدث عن ذهب، حاجة بسيطة في الحرب اللي هي قبيعة السيف، قبيعة السيف، لأن ورد أن قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من الذهب، والصحابة ورد أن في سيوفهم مسامير من الذهب يعني مسمرة من الذهب أو محلات بشيء يسير من الذهب، فيجوز إذا كان هذه التحلية في أدوات الحرب يجوز أن تكون بالشيء اليسير، شرط أن يكون يسيرا، لا يكون كثيرا، وإن كان كما قلنا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفه محلى بثمانية مثاقيل من الذهب، كم جرام الثمانية مثاقيل في الليلة السابقة ذكرنا أن الجرام أن المثقال كم يساوي أربع جرام وربع المثقال الواحد،
ثمانية ضرب أربعة
باثنين وثلاثين، واثنين الربع أربع وثلاثين جرام، يعني يروى أن في سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيعة وزنها 32 جرام من الذهب، وهذا شيء ما هو يسير كما قال الإمام أحمد، هذا ليس 32 جرام ليس شيئا يسيرا، إنما هو كثير، لكن اعتذر بعض العلماء أو حمله بعض العلماء على أنه ليس ذهبا خالصا وإنما كان من الذهب والفضة فيكون شيئا يسيرا. نعم.
قبيعة السيف
هي التي على المقبض. نعم. أو حتى في رأس الجراب، السيف له جراب يدخل فيه هكذا ويكون رأسه مدبب هكذا ويحلونه بقبيعة، يعني بقبع، القبيعة مأخوذة من القبع وهو النهاية والخاتمة. نعم.
ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهباً وفضة.
ثمانية مثاقيل قلنا 32 وربع 34 جرام، يعني قبيعة سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت 34 جرام من الذهب، ولكن بعض العلماء يقول يحتمل أنها ليست من الذهب الخالص، إنما يكون يعني شيء من الفضة والقبيعة شيء من الفضة وشيء من الذهب، لأن هذا 34 جرام ليست يسيرة. اضبطوا مثقال يساوي، يعني نحتاج يا أخوان، ما قلنا دانق ولا قلنا بالشعير، لأن هذه موازين الآن يعني ليست سائدة عندنا. نحن الآن حولنا وعرفنا، وعلماءنا ما قصروا جزاهم الله خير، حددوا لنا أن المثقال هم يقولون 20 مثقالا، زكاة الذهب 20 مثقالا، لا بد أن نعرف هذا المثقال بالأوزان المعاصرة ولا ننسوه. 4 جرامات وربع، إذا ضربت 20 مثقال صارت 85 جرام، صارت 85 جرام هذا النصاب. ولا بد الإنسان يتعلم يعني أمر دينه، أقل شيء أنه يعرف كم نصاب الذهب والفضة، إذا سئل أو احتاج إلى ذلك يعرف أنه 85 جرام فما فوق. وقلنا 85 جرام من الذهب الخالص، من الذهب الخالص يعني بحيث أنه يكون ذهب تزينه ليس معه جواهر وفصوص ونحو ذلك، يكون الذهب خالصا. نعم.
وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
هذه الضرورة، كل محرم يباح حال الضرورة، كل محرم. الميتة لا يجوز أكلها، ولكن إذا اضطر الإنسان في جوع ويعرف أنه سيهلك فحينما ذلك يجوز له أكل الميتة، ها، إلا ما اضطررتم إليه. وعندنا قاعدة هي نحفظها، أن الضرورات تبيح المحظورات، أي محظور أي ممنوع أي محرم تبيحه الضرورة، تبيح الضرورة. والضرورة لها حد، الضرورة لا حد، بمعنى أن تخشى الهلاك، أن تخشى الهلاك. يعني بعض الناس يقول أنا مضطر شيء، يعني أي شيء يقول لك أنا مضطر إلى ذلك. لا، هناك فرق بين الضرورة والحاجة والشيء التكميلي أو التحسيني. الضرورات هو ما تخشى معه الهلاك، والحاجة هذه قد تكون محتاجة أنت إلى شيء. الحاجة هي أن يلحقك حرج ومشقة وعنت فقط من جراء عدم استعمالك لهذا الشيء، هذا ما تبيحه الحاجة. كونك يعني يشق عليك أنه يلحق عنت ومشقة من جراء هذا، هذا لا يبيح لك تناول المحرم أو أكل الميتة أو نحو ذلك، أو يعني هذا بالنسبة للحاجة. فلا بد أن تكون ضرورة، والضرورة حدها أنك تخشى الهلاك، يعني إما أن تأكل الميتة أو تموت، إما أن تشرب الخمر أو تموت، إما أن تشرب البول أو تموت، إما أن تأكل المحرم كالكلب والخنزير أو تموت. فهنا إذا اضطررت إلى هذا، صار الخيار بين أنك تأكل وتشرب من المحرم أو لا تأكل وتموت، فهنا نقول لك كل. لكن أيضا عندنا قاعدة ثانية، إن الضرورة تقدر بقدرها، هذه الضرورات تبيع المحظورات. وهناك قاعدة أخرى تحدنا شوي، ونقول إن الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى الضرورة تقدر بقدرها؟ يعني تأكل بقدر ما يقيم الأود ويحفظ المهجة، بس بقدر ما يقيم الأود ويحفظ المهجة، بعدين تتوقف، لا تفضل تأكل تتربع وتجلس تأكل من الميتة، لا، أنت تأكل بقدر ما يحفظ مهجتك من الهلاك. غصيت مثلا بلقمة وما عندك إلا خمر، تأخذ الخمر وتشرب منه بقدر ما يدفع هذه الغصة فقط، تقدر بقدرها، لكن ما تشرب الكاس كامل، ها، لأن الضرورات تقدر بقدرها. فكل محرم تتناول منه بقدر ما يدفع الهلاك، بقدر ما وتتوقف ثم تتوقف. ك كذلك الخمر يجوز أن تشربه إذا لم تجد غيره، تشرب أيضا بقدر ما يدفع العطش أو يدفع الهلاك، يحفظ مهجتك، يحفظ عليك نفسك فقط، ثم تتوقف. فعندنا إذن قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، وبجوارها قاعدة لا بد أن تكون لصيقة بها، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني لا نتوسع، لا نتوسع، كل شيء محرم إذا أبيح لك فيجوز لك أن تفعله، لكن بالقدر الذي يدفع المضرة، بس بالقدر الذي يدفع المضرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يعمل أنفا من ذهب مثلا. هو ورد عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه في الحرب، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع أنفا من فضة، يعني بدأ بالتدريج هكذا، لأن الأنف من الفضة تبادر للذهن أنه يعني لا يصدى، الفضة لا تصدى ولا تنتن ولا كذا وكذا، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى أن يضع أنفا من فضة، فصنع له أنف من فضة ووضع، يعني كتجميل وحماية للمنخرين ونحو ذلك، ركب، لكنه أنتن، بدأ يظهر فيه النتن، صار له رائحة، هذا الأنف صار له رائحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم أرشده إلى أن يتخذ أنفا من ذهب، فصنع له أنفا من ذهب. فلذلك يجوز للإنسان أن يتخذ هذه الأشياء إذا كانت يعني من قبيل العلاج ولا يصلح غيرها. يعني الآن في الطب الحديث ربما قد يحتاجون إلى مثلا أنهم يضعون مثلا حديدة أو قطعة مثلا لوصل العظم أو نحو ذلك، ولو وضعوا نحاسا أو غيره صدئ في الداخل وسبب تسممات ونحو ذلك، فيجوز لهم أن يتخذوا في شرطان أو عواد أو نحو ذلك من الذهب أو من الفضة لجبر كسر عظم أو خياطة جرح أو نحو ذلك. يعني كل هذه الضرورات يجوز فيها استعمال ما دام أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أذن بالأنف من الذهب، فكذلك هذا يدل على أنه يجوز أن نستعمل في الطب ما نحتاجه من الذهب والفضة في بدن الإنسان، لكن بشرط أن يكون استعمالنا للذهب لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره. إذا وجدنا مثلا خيط الآن مثلا يعني يخيطونهم بالأوتار، يخيطون بالأوتار، ويقولون حتى العلماء كانوا يعني الفقهاء الأوائل يصنعون من كرش الغنم عاد المذبوحة ولا الميتة ونحو ذلك، يصنعون من أمعائها، ما هو من كرشها، من أمعائها يصنعون منه الأوتار الخيوط. ولذلك يقولون جعلوا الكرش والمصران وترا دباغ لها. فكانوا وإلى الآن أمعاء الغنم أو أمعاء الخنزير أو أمعاء كذا وكذا هم يستعملون الأمعاء هذه، عاد يعني ما هو على أساس أن الخنزير مباح ولا ما مباح، لكن هم ممكن يصنعون في الخارج الغرب الكافر ونحو ذلك، ممكن يصنعون من أمعاء الخنزير أو من أمعاء الغنم أو من أمعاء البقر يصنعون أوتارا يعني خيوط. لماذا؟ هذه الخيوط هي التي يخيطون بها الجروح، يخيطون بها الجروح، يعني بدلا من الخيط لا يخيطون بحديد ولا يخيطون بكذا، لأن هذا الخيط إذا كان من الأمعاء من أمعاء الحيوان أو مستخرج من أمعاء الحيوان يتآكل، ولذلك هم يعني إذا مضى عليه مدة تآكل وخلاص مع لحم الإنسان أصبح يعني يذهب، فهم يخيطون به، هو قوي وجدا قوي ويسحب فيه ما ينقطع، لكنه إذا مضى عليه 4 أيام وخمسة مخيوط فيه بدأ يتآكل ويخرج. فهم يعمدون إلى أن يجعلون مثلا من الأمعاء أوتار خيوط هكذا. فلو أنه مثلا ما استطعنا هذه ما نفعت، ولا بد أن يكون خيط من ذهب كما يقول شد الأسنان، شد الأسنان الآن مثلا فيه التقويم، عمليات تقويم الأسنان قد يعني يستعمل فيها الذهب أو الفضة، لكن إذا استطعنا أن ما نستعمل الذهب والفضة فهذا الفضة الذهب خصوصا فهذا هو يعني الواجب. لكن لو أننا يعني قال الطبيب ما ينفع أشد أسنانك للتقويم إلا بخيط من ذهب، فهذا يجوز، هذا يجوز. إنسان مثلا انكسر سنه كسر وأراد أنه يضع بديلا عنه ذهب، وكان في السابق يضعون الذهب سن الذهب، الآن خرجت أسنان من البرسلان ومن كذا ومن كذا ومن الأشياء بالعكس التي يعني تشبه الأسنان الطبيعية، فالحمد لله اعتاض الناس عنها، ولا يعني تجد في الغالب أحد في 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 له سن من ذهب. كان في السابق تجد الأسنان لأنه ما في يعني أسنان تصلح إلا الذهب، لأنه لا ينتن، لا يظهر له رائحة، لا 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 يصدع ونحو ذلك، فكانوا يعني يضعون هذا السن من الذهب يركبونه للإنسان بديلا عن السن المكسور. لكن لو كان السن باقي وأراد تلبيس وبس تلبيس سواء ما في شيء، بعض الناس يتحلى به، هذا نقول لا يجوز، لا يجوز أنك تتحلى تلبس سنك من الذهب تتحلى به. المرأة يجوز لها، لكن رجل لا يجوز أن يضع حلية في سنه المقدمة أو الثنايا أو نحو ذلك، يضعها من ذهب من غير حاجة، حتى لو كان السن موجود لكنه متلون بالأسود أو نحو ذلك، يعني ضربه أي شيء فتلون بالأسود، هذا أيضا ما فيه ضرورة تدعو إلى أنك ما دام السن موجود الحمد لله وتستطيع أنك تقضم عليه وتعلك عليه ونحو ذلك، هذا لا يجوز أنك تضع الذهب. لكن لو كان السن مفقود مكسور ما في سن أو ضرس، ما في ضرس ولا هناك مواد نستطيع أننا نسوي منها أضراس أو أسنان غير الذهب، فهنا نقول يجوز شد الأسنان بخيط من الذهب إذا احتجنا إليه واضطررنا إليه ما وجدنا غيره، يجوز أن نشد الأسنان، يجوز أن نضع تعويض لبعض العظام أو بعض الأسنان أو نحو ذلك، يعني يسمونها أعضاء تعويضية مثلا تكون من الذهب، هذا لا بأس. يعني مثلا الإنسان إصبعه مثلا انقطع وأراد أن يعوضه بالذهب فهذا لا بأس به، حتى الذهب يعني ما يتغير ولا يروح ولا كذا وكذا. فإذا الأشياء اللي نضطر إليها نقيسها على إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعرفجة بأن يتخذ خاتما، يتخذ أنفا من ذهب من فضة، ثم لما أنتنى وخرجت منه رائحة أرشده إلى أن يتخذ خاتما من ذهب. اليوم الحمد لله يعني الأنف وجميع أجزاء الجسم يعوضونها من جسم الإنسان، يعني كجراحة تجميلية، تطورت جراحة التجميل، ما عاد صرنا نحتاج إلى أن نركب أنف من ذهب ولا أصبع من ذهب، هم يعني يصنعون أشياء تعويضية سواء من جسم الإنسان أو من البلاستيك ونحو ذلك، يركبون أيادي، يركبون أقدام، رساقين، كلها من مصنوعة من البلاستيك المقوى أو نحو ذلك، يصنعونها ويعوضون بها وتكون شبيهة قريبة من لون البشرة وقريبة من جسم الإنسان، لكن يعني هذا كان للضرورة، ما كانت فيها هذه المواد التعويضية التي تصلح لا تروح ما يخرج منها رائحة ولا تصدع ونحو ذلك، كانت في الزمن السابق كانوا يعتمدون على الذهب والفضة في هذه الأشياء التعويضية. إنسان انقطعت أذنه الآن يعوضونها، الأذن يعوضونها بشيء قريب من بشرة الإنسان أو باللحم بشيء من جلده أو نحو ذلك، يرقعون هذه الأذن حتى تكون قريبة من الشكل الطبيعي أو من مواد أخرى غير اللحم. نعم.
وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
أي نعم، هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ورد عنهم أنهم كانوا يشدون الأسنان بالذهب، يشدونها يعني بخيط من الذهب، أو يضعون بدل السن العادي المكسور يضعون ذهبا، فهذا لا بأس به للضرورة، وقلنا أن الضرورات تبيح المحظورات وأنه تقدر بقدرها، لا بد، هذه متلازمة يا أخوان، القاعدتان متلازمتان، الضرورة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، هذا لابد أن تمشي مع بعض، لا بد أن تمشي مع بعض. يعني لا تقول الضرورة تبيح المحظورات تجلس تأكل في الحرام وتقول لا، أحضر القاعدة الثانية أن الضرورة تقدر بقدرها ولا لا.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما.
بس الآن شرع رحمه الله تعالى في بيان ما يباح للمرأة، فقال يباح لها للمرأة أن تتزين بكل شيء من الذهب ولو كثر، قال ولو كثر إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء حده بمقدار معين يعني كالعادة لا يخرج، يعني بعضهم قال 1000 مثقال لا يزيد عن 1000 مثقال، والف مثقال كم؟ كم الألف مثقال؟ يعني هذه كثيرة جدا، بعضهم حده يعني قال المرأة ألا تتجاوز 1000 مثقال، ما يحتاج على حاسبه، ها؟ 4200 جرام، 1000 مثقال 4 × 4000 جرام يعني 4 كيلو، ها؟ ومعك ربع 250 جرام، ها؟ يعني 4 كيلو وربع، 4 كيلو وربع، ها؟ أي نعم 4 كيلو، ما شاء الله يلبس وما ما فيه إشكال، 4 كيلو وربع يعني ممكن المرأة تلبس أو تتحلى أو تتخذ حليا، يعني ما هو لازم إلا تلبسه كله، يعني إنها تتخذ حلي بهذا القدر لا تزيد عنه، فإذا زادت عنه معناته أن هذا إسراف وتبذير، إن هذا إسراف وتبذير، ما هو داخل يعني في تحريمه عليها، هو مو محرم عليها الذهب ما كثر، لكن من كما قلنا في الليلة السابقة أنه محرم الويش، قلنا أن المحرم يكون محرم لكذا ومحرم لكذا، محرم لذاته ومحرم لذاته، هذا ليس محرم لذاته، هي المرأة مباح لها أن تلبس الحرير ما شاءت، أن تلبس الذهب ما شاءت وتتحلى به، لكنه محرم لغيره. كيف يكون محرم لغيره يا شيخ محمد؟ محرم لغيره،
محرم لغيره
إيه؟
السرف،
أي من باب السرف، إيه؟ نأتي نقول هذا حرمته جاءت من باب السرف،
وإلا جائز،
أي نعم ولا جائز لها. فبعض العلماء هو المصنف رحمه الله تعالى يقول ولو كثر، ولو كثر إن شاء الله عنده 10 كيلو ما في إشكال، حلي 10 كيلو 20 كيلو 50 كيلو ما في إشكال، ها؟ تتحلى به تلبسه جميعا، تلبسه مرة ومرة ما في إشكال. وبعض العلماء قال لا، على ألا يزيد عن 1000 مثقال، وبعدين بعد 1000 مثقال لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، لأن هذا من باب السرف والخيلة والكبر والعظمة والتعاظم على الناس، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فيجوز أن تلبس القرط اللي هو الخرص أو الحلقة ونحو ذلك التي تعلق بالأذان، ويجوز أن تلبس الخلخال في الرجلين في القدمين وفي العضدين كالزند والبناجر والأساور والخواتيم، تضع في جميع أصابعها خواتيم لا بأس من ذهب، تضع على صدرها الذهب، على حلقها، على رقبتها، نازل طالع في أي مكان تضع الذهب، هذا مباح للمرأة بخلاف الرجل. الرجل لا يجوز له أن يتحلى بالذهب، لا يلبس خاتم ذهب، لا يلبس ساعة ذهب، يجوز لها أن تلبس ساعة ذهب، يجوز كل هذه الأشياء، يجوز للمرأة أن تستعمل الذهب لو حتى ساعتها من الذهب الخالص، كلها مصنوعة من الذهب الخالص يجوز لها، لكن الرجل لا. الرجل إذا كان في الساعة ذهب مخفي، مثلا في أحيانا تكون المكينة مصنوعة من الذهب، هذه يعني لا تورث كبرا ولا يراها أحد، هي في الداخل، وربما أنها تكون أجود مكينة أو نحو ذلك، أو تكون عقرب الساعة اللي يلف مثلا من الذهب، هذا يقولون يسير تابع، هذا يسير تابع ليس هو الساعة، وحتى لو كان العقرب يعني خيط صغير ما يعني ما أحد يراه أو يتوقع أنه ذهب بحيث أنه يورث الكبر في نفسه، فهذا اليسير التابع هذا لا بأس، لكن أن يلبس كل الساعة من الذهب، من الذهب الخالص أو غير الخالص، بحيث أنه مثلا السوار وكذلك المينا وذا، هذا لا يجوز. المرأة يجوز لها أن تكون ساعة، تكون قلادة، تكون يعني طويلة قصيرة، بناجر، ساور، مجاول، لو من هنا تلبس إلى هنا ما في إشكال، فيجوز المرأة أن تتحلى بالذهب مطلقة. نعم. وإيش؟ هذا هنا يعني نحن نقول يسير تابع لا يؤبه به ولا ينظر إليه، لكن إذا كان يلحظه الناس وينظرون إليه ويعرفون أن هذه عقاربها من الذهب هذا لا يجوز له. نعم.
ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه وكره، ويباح لهما تحل ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه،
يعني لهما للرجل والمرأة يجوز لهم أن يتحلون بالجواهر، بالجواهر والأحجار الكريمة غير الذهب والفضة، هذا هناك أحجار كريمة وجواهر وفصوص ونحو ذلك يجوز للرجل والمرأة أن يتحلى بهما.
وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص.
أي نعم، هذه يقول العلماء كرها لأنها حلية أهل النار، لأنها حلية أهل النار، فبعض العلماء يكره أن يكون الخاتم من حديد أو نحاس أو رصاص لأنها من لباس أهل النار، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء يقول إنه لا، يعني لو إنسان تختم بحديد، خاتم من حديد لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، قال الرجل الذي يريد أن يتزوج المرأة قال عندك كذا عندك كذا كذا، في الأخير قال التمس ولو خاتم من حديد، فالرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له التمس ولو خاتم من حديد دل ذلك على أنه يجوز، يعني في خواتم من حديد ويجوز للمرأة أن تضع الخاتم من حديد، ولو كان محرما ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس خاتما من حديد وأعطي المرأة، أعطيه المرأة صدقة، المرأة ماذا تفعل به الحديد، ماذا تفعل بخاتم من حديد إلا أنها ستلبسه، فدل ذلك على جواز هذا الخاتم، لكن العلماء يعني يقولون إنها من لباس أهل النار الحديد والنحاس والرصاص والأشياء، فلذلك يكره للإنسان ويجب عليه يعني الأولى أن يتجنب لبسها، يعني بدل الخاتم من الحديد يلبس خاتم من فضة، وكذلك المرأة تلبس خاتم من فضة، تلبس خاتم من ذهب ونحو ذلك، وتترك الحديد والرصاص والنحاس وهذه الأشياء، يعني كرهها بعض العلماء، وبعضهم قال لا تكره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد، فدل ذلك على جوازه.
ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا.
هذا بالنسبة للزكاة الحلي، الآن هو تكلم عن التحلي وحكم التحلي، وقلنا في الدرس السابق أن ليس هذا مكانه، وإنما مكانه الزينة، هناك باب اللباس والزينة أو في الأماكن التي تحدث فيها عن اللباس والزينة، لكن أتى به تبعا، هذه الأحكام التي نذكرها الآن تبعا، نحن الآن نسينا أن في كتاب الزكاة نسينا، بدأ يتحدث عن 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 التختم وحكم التختم وماذا يباح للرجل وماذا يباح للمرضى، نحن الآن في كتاب الزكاة وفي زكاة النقدين، فرجع الآن وبدأ هو هذا أتى تبعا، وإلا في الأصل أنه يتكلم عن زكاة الحلي، وهناك فرق بين الحلي والذهب، كالذهب والفضة، الحلي ما يتحلى به، شيء تشتريه للتحلي، المرأة تشتريه للتحلي، وشيء اللي هي النقدين الذهب والفضة نجعلهما أثمان للأشياء، نبيع بها ونشتري، عندنا جنيهات، عندنا دراهم من فضة، عندنا كذا، هذه للبيع وشراء، لكن هنا عندنا حلي، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ يعني امرأة عندها حلي، فقال ينسب الحلي للرجل والمرأة، كيف؟ المرأة معروف أنها تتحلى بالذهب، لكن هل الرجل يجوز أن يتحلى ويقول يباح لهما؟ شيخ محمد اقرأ من جديد بالأول بس.
ولا زكاة في حليهما،
هي ولا زكاة في حليهما، من هم؟
أي حلي الذكر والأنثى،
أي الرجل والمرأة، هل طيب حلي للرجل للمرأة، ط- طيب هو الآن يقول حليهما، هل الرجل له حلية أصلا؟ إحنا قلنا لا يجوز أن تتحلى بالذهب بالفضة وبالذهب والفضة يجوز اليسير. هل إذا قل لا زكاة في حليهما، في حليهما يعني طيب الرجل لماذا يشركه؟ ليش ما قال لا زكاة في حلي المرأة؟ الرجل ليس له حلي، هو له حلي، الرجل له حلي، يعني يستطيع أن ننسب إليه أنه عنده حلي. أي نعم، يعني هناك المرأة تشتري لتلبس، والرجل عنده حلي، عنده بناجر، عنده ساور، عنده قروط، عنده الرجل عنده من أجل أن يؤجرها أو يعيرها، يبحث عن الأجر، يريد يعيرها، جعلها عارية للنساء، يقول هذه زي السبيل، ها أبغى أعير أي امرأة تحضر الزواج، تحضر مناسبة وكذا، وعيرها القلادة، وعيرها السوارة، وعيرها القرط، وعيرها أي شيء. فإذا الرجل يستطيع أنه يملك حلي ولا ما يستطيع؟ عنده حلي ويقصد بها الإجارة، إما أنه يؤجرها على الغير، يقول للمرأة هذا السوارة بمئة ريال تلبسينها وتردينها الليلة، هذا الخاتم تلبسينه بعشرين ريال بثلاثين ريال، هذا القلادة تلبسينها بمئة ريال الليلة وتردينها للإجارة. فإذا هو حلي للرجل، هذا معد عاد للإعارة بدون مقابل، أو معد للإجارة، أو معد للإجارة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه لا زكاة في هذا الحلي ما دام إنه معد لللبس أو العارية، فإنه لا زكاة فيه، خلافا للأئمة الثلاثة، خلافا للأئمة الثلاثة يوافق المذهب هنا، يوافق قول المصنف الشافعية والمالكية إذن والحنابلة هنا يقولون ليس في الحلي زكاة، ليس في الحلي زكاة مهما كثر. يعني المرأة ما تخرج زكاة، عندها قلادة، عندها سوارة، عندها خمسة كيلو ستة كيلو، خلاص ما دام أنها تستعملها أو تعيرها فليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. أبو حنيفة رضي الله عنه وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ سمحت الشيخ بن باز يقولون إن الزكاة، إن الحلي فيه زكاة مثله مثل غيره. فالجمهور جمهور العلماء أن ليس في الحلي زكاة، وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. أما أبو حنيفة وقوى هذا ورجحه واختاره الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين، قالوا أن الحلي مثله مثل سائر الذهب وتجب فيه الزكاة. والخلاف في هذا قوي جدا، الخلاف في هذا قوي جدا. لماذا؟ لأن كل فريق معه أدلة، معه أدلة من 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 السنة، من الكتاب والسنة والمعقول أيضا، والمعقول كل ما أحد معه، لكن كل واحد ينقض. لكن حنا نمشي على ما مشى عليه المصنف هنا أنه ليس في الحلي زكاة إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، يعني الرجل ما يستعمل لكنه اقتنى هذا الحلي ليعيره للنساء فهذا فيه الزكاة، لكن لو اقتناه ليؤجره يأجره، استثمر، خلي عنده مئة كيلو من الحلي ويأجر على النساء، يأجر يلبسن ويتعيده بكرة وتعطيه مئة ريال خمسين ريال، هذا فيه الزكاة ولا ما فيه الزكاة؟ ها؟
فيه زكاة.
الزكاة على ماذا؟
عروض.
لا ما هو عروض، الزكاة على أجرته استثماري هذا، ها؟ يكون الزكاة على الأجرة التي ها هو حلي، ما دام انه اذا كان يعده للعاريه وليس فيه زكاه معناته اذا بدا اجره يخرج زكاه الاجره اذا حال عليها الحول. اي نعم، اذا حال عليها الحول الاجره، اذا حال عليها الحول. فاذا ما دام انه يعيره او 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 يعني امراه للحاجه خلته عندها اقتنته للحاجه الزينه فانه ليس فيه زكاه على ما مشى عليه المصنف، وهو قول خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليس في الحلي زكاة. نعم.
هو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا.
أي نعم، إن لم يكن فرارا، يعني بعض الناس قد يكون يجي الرجل إن لم يكن فرارا من ماذا؟ فرارا من الزكاة. بعض الرجال يقول أنا بأشتري حلي خمسة كيلو عشرة كيلو تمسك الفلوس ولا زكي عليها، لأن العلماء يقولون ليس في الحلي زكاة، فأنا بحط كل فلوسي بالحلي وبعيره، أبغى أعيره على النساء، بس المهم فلوسي ما أقدر أزكي عليها، يعني يفر من الزكاة، يريد أن يفر من الزكاة على قول المجيزين، القول أنه على قول من قال إن ليس في الحلي زكاة، فهو أخذ بهذا القول وقال أنا ما دام بدل ما أضع ذهب وتقول لي عليها الزكاة كل سنة تازنه وتشوف قيمته وتخرج زكاة، أنا سأضع حلي، سأشتري قلائد وأشتري أساور وأشتري كذا علشان ما زكيها وأعيره للنساء. فهذا يقول إذا كان فرارا من الزكاة ها، فهذا يقول العلماء عندنا قاعدة أنه يعاقب بنقيض قصده السيء، بنقيض قصد السيء، الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منهم، ما دام أنه ينوي أنه يفر من الزكاة أنه لا يزكي وسيجعلها في الحلي، حينما سمع أن ليس في الحلي زكاة قال أجعل أموالي كلها في الحلي وأعيره، خلى النساء يستعملونه وبعدين إذا احتجته أنا أبيعه ولا أزكي ولا أزكي، فهذا لا يجوز، هذا نلزمه بزكاته لأنه إنما فعل ذلك هروبا من الزكاة، فرارا من الزكاة. نعم.
وإن عد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل.
يقول لماذا يجب يعني تسقط الزكاة في الحلي؟ يقول لأنه ليس مال نامي، الزكاة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة، يقول هذا حلي فقط يلبس ما ينمو، لكن إذا كان مثلا نقدين وذهب وفضة هذا يزيد، يبدأ يقلبه بالتجارة، يبيع يشتري اليوم رخيص ويبيع غالي وكذا وكذا، هذا يزيد. أما الحلي فهو صرف عن جهة النماء إلى جهة الاستقرار، ما عاد ينمو، بالعكس، يعني امرأة مثلا لو قلنا يعني على قول من قال بأنه ليس فيه زكاة، لو قلنا أنها مثلا عندها ما يساوي 5000 ريال وقلنا عليها زكاة، تبدأ تزكي كل سنة، يزيد ذهبها ولا ينقص؟ هي تدفع عليه كل سنة تدفع، حتى يعني إذا كان قيمته 5000 سيأتيها يوم راحت، يعني زكاة دفعت 5000 ريال على هذا الذهب، فذهبت يعني قيمته، فالذي عدل به من 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 الزكاة من كونه مال زكوي إلى مال غير زكوي كحلي هو وقفه عن النماء، هو وقفه عن النماء، فلذلك ذا. فإذا أعد للنفقة أنك تنفق منه، حطيت ذهب أو حلي تريد أنك تبيع منه وتأكل وتشرب وتسكن وكذا وكذا، هذا معناته إلى الآن ما زال مال نامي، وكذلك أعد للكراء يدر عليك، فهذا يجب فيه الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.